وداعا يا شوقي واندفاعا يا نجمة الوداعا جديرة بالشفاعة يا رقي
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أقام الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي وصل طهران اليوم في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع يضم 7 وزراء ومستشار الأمن الوطني العراقي. وسيجتمع رئيس الوزراء العراقي بعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث آفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن في المنطقة. وقال الكاظمي قبيل مغادرته بغداد أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن العراق نجح في لعب دور محوري عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون والصداقة لترسيخ أسس السلام والازدهار في المنطقة. بارك رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف عودة المجموعة البحرية 75 بعد رحلة تاريخية إلى المحيط الأطلسي، معتبرا إياها مؤشرا على اقتدار الجيش الإيراني واكتفائه الذاتي وتقدمه. التقى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، ويبحث معه التعاون بين طهران والوكالة. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد وصل مساء أمس إلى طهران في زيارة تستهدف تسوية قضايا محل خلاف بين الطرفين، في حين دعت إيران إلى عدم تسييس ملفها النووي. قال مصدر إيراني مطلع أن محادثات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران ستكون فقط حول خدمة بعض أجهزة المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس هناك أي موضوع آخر على جدول الأعمال. استهدف هجوم بالطائرات المسيرة مساء أمس القاعدة الأمريكية في مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وأعلن الجهاز الأمني لإقليم كردستان العراق أن 3 صواريخ على الأقل سقطت بالقرب من المطار الذي تستخدمه القوات الأمريكية. أطلقت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي اليوم عملية أمنية واسعة من 3 محاور لتأمين الزيارة الأربعينية في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل. وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان أن العملية تأتي ضمن الخطط الأمنية لتأمين طرق الزائرين الوافدين في الأربعينية صوب قبة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية في التصدي لتحالف العدوان ومرتزقته والدفاع عن البلد والشعب. شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية وأرض زراعية وسط قطاع غزة. وأكد مصدر أمني فلسطيني أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة غارات مواقع للمقاومة على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما قصفت هدفا شرق مخيم البريدج. أصيب 10 فلسطينيين بجروح وحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. وفي نابلس أصيب 8 فلسطينيين بجروح، فيما أصيب 15 آخرون بحالات اختناق بالغاز خلال المواجهات على حاجز حوارة العسكري. أكد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن في سجون البحرين أعدادا كثيرة من أحرارها، والذين لا تنكسر إرادتهم في الحرية ولا تلين، ولا ينال سجن الأبدان وعذاباتها منها أثرا، بل يزيدها مكابرة وقوة. نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أول وثيقة حول التحقيق في هجمات 11 من أيلول سبتمبر ودعم السعودية للمتورطين، وذلك بناء على أمر من الرئيس جو بايدن. أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية مقتل 5 من جنودها وإصابة 6 آخرين في هجوم استهدف القوات الحكومية قرب منطقة آراوكا القريبة من الحدود الفنزويلية. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والخامس من صفر عام 1343 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر يور عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في الخامس من صفر عام 1372 للهجرة توفي في مدينة بهبهان بوسط إيران الفقيه والعلامة الكبير آية الله محمد علي المعصومي. وقد ولد المعصومي عام 1288 للهجرة في مدينة بهبهان، وسافر في شبابه إلى النجف الأشرف في العراق لدراسة العلوم الدينية عند كبار العلماء كالأخوند الخراساني والعلامة اليزدي. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد إلى مدينته بهبهان في إيران لينشغل في تدريس العلوم الدينية. وكان لآية الله المعصومي مواقف سياسية ضد الاستعمار، إذ كان في مقدمة العلماء المجاهدين الذين أفتوا بالجهاد للدفاع عن البلدان الإسلامية من الاستعمار. ومن أبرز مؤلفات آية الله المعصومي شرح اللمعة ونجاة العباد وأنيس المهموم، بالإضافة إلى هامش على كتاب الجواهر. في الثاني عشر من أيلول سبتمبر عام 1897 ميلادي ولد في مدينة باريس عالم الرياضيات والكيمياء الفرنسي الشهير آيرن جوليو كوري. وقد تلقى علوم الفيزياء عند والديه مادام كوري وبيير كوري كبار علماء الفيزياء ومكتشفي العناصر المشعة. وقد تمكن آيرن كوري بعد رحيل والديه من اكتشاف مواد مشعة بمساعدة أحد طلاب والدته. وأخيرا توفي آيرن جوليو كوري عام 1957 للميلاد. وأخيرا وفي الثاني عشر من أيلول سبتمبر عام 1944 ميلادي وقع ممثلون عن أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي السابق في لندن معاهدة احتلال ألمانيا، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وبعد التوقيع على المعاهدة صعد الحلفاء من هجماتهم على ألمانيا من الشرق والغرب ودمروا الخطوط الدفاعية الألمانية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
انت الماضي، انت الماضي والحاضر، وانت الاول والاخر، عهدناك نضل باقين بالدم يا حسين موقعين، عهدناك نضل باقين. يا حسيني موقعي
كلمة زي لي مني نقول نوفي له وين وعدنا شي عوني قف بيل صعبة خفي وخطر ما يريدنا وقت الشدة معروفين ما ينكسر واحدنا عندك علم يا مولاي حين الذي عهدنا ضحي لك والله الشاهد عمك يا حسين جاهد أول الناس مضحين بالدم يا حسين موقعين أول الناس مضحين بالدم يا حسين موقعين
الماضي والحاضر وانت الاول والاخر عهدناك انضل باقي بالدم يا حسين موقعين عهدناك انضل باقي
لك يا روحي الزهرة واللي يبغضك بالدم صير ومحبيتك عالفطرة حقنا نحبك يا حسين بك الأمم مفتخرة من مثلك من أجل الدين قدامي وضحى بنحرة حبك علينا واجب وبثارك احنا مطالب ونضحي مثلك يا حسين بالدم يا حسين موقعين ونضحي مثلك يا حسين بالدم يا حسين موقعين
انت الماضي والحاضر وانت الاول والاخر عهدناك انضل باقي بالدم يا حسين موقعين عهدناك انضل باقي بالدم يا حسين موقعين
يا سيدي تدرينا حضرنا هذا المعروف وانت تعرف ماضينا عهد البعد ذاك الراح تدريش كثر ضحينا تضحية راح المنهج هذا ماشي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. معركة الأسرى مستمرة، محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 0098-921-548-9950. أحبتنا الكرام، أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات التي سنتناول من خلالها كتاب دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل مع الزميلة شيماء غراوي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء، فقرة الضيف، والحديث معه حول معركة الأسرى مستمرة. ثم بعد ذلك نستمع إلى الفقرة الأدبية ألف باء فلسطينية، وفي هذه الفقرة نلقي الضوء على حياة الشاعر والأديب حمدان مصطفى البرغوثي ونموذج من أشعاره، وسنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات، نتناول من خلالها كتاب دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل مع الزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة نبذة عن كتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات تحت عنوان دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل، من تأليف سعيد محمد بشارات. يسعى الكاتب إلى تبيان انعكاس سيطرة الصهيونية الدينية على تآكل نظام الحكم في الكيان وتحديد مستقبلها، وإظهار حجم الضعف الذي أصاب الأحزاب العلمانية والحريدية نتيجة نمو هذا التيار، بالإضافة إلى إبراز حجم النفوذ الذي تؤديه الصهيونية الدينية في السياسة وصناعة القرار. ويشتمل الكتاب على 3 فصول، بالإضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات، حيث استعرض الباحث في فصله الأول حقيقة الصهيونية الدينية وأساسها الديني والفكري باعتبارها حركة برزت في المجتمع كثيرا خلال 80s القرن 20، وتحديدا بعد سنة 1982، ووضعت مبادئها الأساسية على يد كبار الحاخامات والقادة السياسيين، وقد تعاقبت عليها منذ بداية نشأتها تيارات مختلفة ومتنوعة، لكنها ظلت على الهوامش وفي الصفوف الوسطى إلى تحرير غزة عام 2005، الذي حمل معه عددا من التحولات السياسية والاجتماعية. أعزائي المستمعين، وتناول كتاب دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل لمؤلفه سعيد محمد بشارات وسائل الصهيونية الدينية في الصعود داخل الكيان، ففي ظل حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو من عام 2015 إلى 2019 أصبح وجودهم في مراكز القوى المهيمنة بارزاً، من ضباط في الألوية القتالية النخبوية إلى قضاة يمسكون بنحو ثلث تركيبة محكمة الاحتلال العليا، كما يشغلون مناصب رئيسية في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى قيادات برزت في قطاعات الخدمة العامة. فالمستشار القانوني للحكومة وقائد الشرطة ورئيس جهاز الموساد، إضافة إلى مدير مكتب رئيس الوزراء والسفير في أمريكا، جميعهم ينتمون إلى تيار الصهيونية الدينية. وأفرد الكاتب الفصل الثالث لأثر وصول تيار الصهيونية الدينية للسلطة، حيث استطاع المتدينون الحصول على مزيد من الامتيازات، وعززوا قوتهم المؤسساتية بشكل يفوق حجمهم الاجتماعي والسياسي بحصولهم على حقائب وزارية كبيرة كالتعليم والقضاء وزيادة المساعدات الاجتماعية للمدارس الدينية وطلابها، فأثر ذلك على الصفة العلمانية للكيان وأثر على النظام القانوني فيه. مستمعينا الكرام، وتعرض الكاتب سعيد محمد بشارات في كتابه دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل لتبني الأحزاب اليسارية والعلمانية لمواقف هذا التيار نتيجة توسع نفوذه وتأثيره. فحزب ميرتس ليس الحزب الوحيد الذي تحولت قناعاته ليصبح قريبا من اليمين في طرحه الأيديولوجي والسياسي، ويحاول إرضاء المستوطنين في الضفة الغربية. ويرى الكاتب أن من آثار وصول تيار الصهيونية الدينية للسلطة تسارع عملية ضم الضفة الغربية للكيان، استزايدت الأصوات بين سنتي 2011 إلى 2019 التي تدعو إلى تطبيق سيادة الاحتلال على الضفة الغربية. ومن الناحية العملية، كشف الكاتب أن عملية ضم الضفة الغربية بدأت بالفعل عبر خطوات رسمية قانونية وتشريعية، خصوصا بعد سنة 2014 كإقرار الكنيسة لقانون التنظيم. وختم سعيد بشارات كتابه بعدة توصيات كان من بينها ضرورة بناء استراتيجية تتعامل مع هذا المستجد الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية، والذي يعد مانعا كبيرا أمام إحراز أي تقدم سياسي في الحاضر والمستقبل.
ومع نهاية فقرة إصدارات، نشكر الزميلة شيماء لاستعراضها كتاب دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل لمؤلفه سعيد محمد بشارات. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة الضيف والحوار معه وهذه العناوين. ما الرسالة التي حملتها عملية انتزاع الحرية على المستوى الفلسطيني؟ ما القراءة عن تداعيات العملية على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال؟ كيف يمكن تناول الفعل الجماهيري الداعم وانعكاسه على صعيد البيت الفلسطيني؟ ماذا عن تأكيدات المقاومة على حرية الأسرى، وهل نحن مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الأسرى؟ لم تنتهي القصة بعد، فمعركة الحرية التي انطلقت من جلبوع فرضت نفسها على أجندة المقاومة وفلسطين كلها بفصائلها وشعبها، تحذر من المساس بحياة الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم. المعركة متواصلة إذن، لا شيء يوقف الباحثين عن الحرية ولا المقاومة الفلسطينية تقدم أي تنازل في سبيل تحرير الأسرى. قراءة الحراك الشعبي الداعم لأسرى الحرية تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
بمسيرات عفوية خرج الفلسطينيون ليلا لتأكيد تضامنهم مع منفذي عملية نفق الحرية الذين انتزعوا حريتهم قبيل أيام من سجن جلبوع. فإعلان الاحتلال الوصول لعدد منهم كان دافعا لهؤلاء للخروج بمسيرات غاضبة جابت مناطق مختلفة من قطاع غزة، فيما رأت الفصائل الفلسطينية أن إعادة الاعتقال لن تقلل من أهمية العمل النوعي الذي قام به الأبطال الستة.
يعني بالتأكيد صورة الاعتقال لا تلغي صورة الانتصار للشعب الفلسطيني ولأسرانا البواسل في إسقاط الهيبة الصهيونية والمنظومة الأمنية، وستبقى هذه العملية نفق الحرية في ذاكرة الشعب الفلسطيني، والذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا البواسل هو الاحتلال الصهيوني.
فبعد 5 أيام من التخفي والابتعاد عن أعين قصاصي الأثر واستنفار كيان الاحتلال بكل مؤسساته الأمنية والعسكرية والاستخباراتية بحثا عن الأسرى الستة، تمكن الاحتلال من اعتقال 4 منهم في حدثين منفصلين. الأول اعتقل فيها الأسيران محمود عارضة ويعقوب قادري، وفي الثانية اعتقل محمد العارضة وزكريا زبيدي، فيما لا تزال عملية البحث والتفتيش عن البطلين الآخرين جاري حتى اللحظة.
على المجتمع الدولي أن ينظر بخجل، على منظمة الصليب الأحمر أن تقوم بدورها، على أعضاء الكنيسة العرب أن تحركهم أيضا فلسطينيتهم، ليتم وضع حد لهذا التوغل الإسرائيلي لكل حكومة الاحتلال التي تستكسر على أسرانا البحث عن الحرية.
فصائل المقاومة بدورها حذرت الاحتلال من المساس بحياة الأسرى كافة، سواء منفذي العملية أو الأسرى داخل السجون، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتردد في الرد على أي انتهاك أو اعتداء يعرض حياتهم للخطر.
أبلغنا جميع الأطراف وكل المعنيين بشكل واضح وحاسم وقاطع أن التعرض لحياة هؤلاء الأسرى، سواء الذين أعيد اعتقالهم أو الذين ما زالوا قيد الحرية أو الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 4500 أسير، أنهم خط أحمر، وأي عدوان عليهم بالتأكيد سيكون للمقاومة موقف واضح بالخصوص، وحذرنا الجميع من تداعيات مثل هذا السلوك الصهيوني على الأسرى.
ويطالب الفلسطينيون بضرورة التحرك العاجل لحماية الأسرى، خاصة بعد الحملة الانتقامية الشرسة التي يشنها الاحتلال داخل السجون بهدف زعزعة صمودهم وثنيهم عن أي عمليات مشابهة.
شكرا للزميل مراد نصر. ما الرسالة التي حملتها عملية انتزاع الحرية على المستوى الفلسطيني؟ ما ما القراءة عن تداعيات العملية على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال؟ كيف يمكن تناول الفعل الجماهيري الداعم وانعكاسه على صعيد البيت الفلسطيني؟ وماذا عن تأكيدات المقاومة على حرية الأسرى، وهل نحن مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الأسرى؟ إذن أحبتنا الكرام، حول تطورات معركة الأسرى وما أفرزته تجربة سجن جلبوع سيدور حديثنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان معركة الأسرى مستمرة. والساعة الآن 3:00 تماما بتوقيت القدس المحتلة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ علام الكعبي الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. سيد علام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، يعطيكم العافية.
حياكم الله. سيد علام، كما تعرفون يعني 6 أسرى اخترقوا قلاع الأسرى، أعيد اعتقال 4 منهم. كيف تابعتم عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع وإلى لحظة الاعتقال؟
يعني أولا هذا يأتي في إطار استكمال عملية التحرير، حيث أنه يجب على كل الساحات التي نعتبر أن ساحة الأسر هي ساحة متقدمة في النضال أن تناضل وأن تقاوم هذا المشروع الصهيوني في المنطقة من أجل انتزاع حرية الشعب الفلسطيني أولا، والقضاء والإنهاء على والإجهاز على حلم هذا الكيان بإقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل حتى الفرات. هذا ما قام به أسران الأبطال في داخل السجون الصهيونية، هو شكل من أشكال التمسك بخيار الحرية، وشكل من أشكال التمسك بإذلال هذا الاحتلال، وشكل من أشكال الرسائل التي أراد أسرانا أن يوصلها للشعب الفلسطيني أولاً ولشعوب أمتنا العربية والإسلامية ثانياً، أن من يقع تحت هذا الاحتلال يجب أن يتسلح بخيار المقاومة، ويجب أن يتسلح بقناعة راسخة بأن هذا الاحتلال يمكن هزيمته من خلال حتى الأدوات البسيطة التي استخدمها أسرانا. هذا المعتقل أو هذا السجن، يعني أنا أحد الأشخاص الذين عشت فيه لسنوات وأعلم مستوى وحجم التجهيزات والتحصينات الأمنية التي يعني تم استخدامها في هذا السجن. بصراحة شديدة ما حصل الأسرى من اختراق لهذه الحصون كانت ضربة قوية تحت الحزام وجهت لكل المنظومة الأمنية في داخل كيان الصهيوني. حولت الكيان الصهيوني إلى أضحوكي أمام المجتمع الدولي وأمام المواطن الصهيوني أو المستوطن الصهيوني في فلسطين. وأسقطت الرواية والدعاية الصهيوني. الكيان الصهيوني هو الأكثر أمناً والأكثر صناعة للتكنولوجيا ولتطوير هذه البرامج. باعتقادي أن يعني ما هذا الفعل له رسائل عديدة. وصلت جزء منها الاحتلال، رفعت معنويات الشعب الفلسطيني، عززت ثقافة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، وأسقطت خيار التمسك بالمفاوضات والجري خلف خيار السلام، ما يدعى السلام.
طيب يعني من الرسائل السلام. من الرسائل سيد علام، عذرا على قطع كلامك، لكن من الرسائل أيضا هناك ما وجه للمنظومة الأمنية على مستوى كيان الاحتلال، طبعا فضلا عن المنظومات الأخرى العسكرية والسياسية وما إلى ذلك، لكن المنظومة الأمنية على مستوى كيان الاحتلال كيف يمكن تناول الرسالة الموجهة إليها من هذه العملية؟
يعني لا شك أنه شكلت صفعة قوية.
نعم سيد علام، نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ علام الكعبي الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ضيفنا في هذا اللقاء، وكان يتحدث عن الرسائل التي حملتها عملية سجن جلبوع، يعني رغم أنه تم اعتقال 4 من الأسرى 6 الذين نجحوا في الهروب من السجون واستعادوا حريتهم، لكن هذه العملية أكيد أنها فتحت الباب على مصراعيه أمام اختراقات قادمة وأمام عمليات قادمة. الشبان الفلسطينيون، الأسرى الفلسطينيون، المقاومون الفلسطينيون يعلمون كيف يديرون المعركة. إذا سد الاحتلال بابا بوجههم يفتحون بإبداعاتهم، بسواعدهم، بتوكلهم، بهمتهم، أبوابا وأبواب بدلا من الباب الواحد الذي يغلقه الاحتلال. وهذه العملية أكيد أنها لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، لا من نوعها ولا من أي نوع آخر يمكن أن يصدر من أبطالنا وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال في سبيل تكريس حق المقاومة الفلسطينية وحق أسرى الفلسطينيين في الدفاع عن حريتهم والسعي إلى استعادة هذه الحرية، غير أبهنا يعني إمكانيات الاحتلال وتجهيزاته فوق المتطورة التي يحدثها كل يوم ويطورها كل يوم في سبيل منع مثل هذه العمليات. لكن رأينا كيف وبهمة الأبطال الستة وبأشياء بسيطة جداً لكنها ربما لم تخطر على بال أحد، واستغلوا لحظات غفلة السجان الإسرائيلي خير استغلال، وتمكنوا من الوصول إلى الهدف وحفر هذا النفق بهذا الحجم بهذا الطول. كيف تمكنوا من إخفاء الأتربة الناتجة عن عملية الحفر؟ هذه أيضا يعني تحدي كبير واجهه الاحتلال، وربما يحتاج هذا الأمر إلى وقت طويل حتى يفيق السجان من صدمته هذه. نعود إلى الأستاذ علام الكعبي. سيد علام، كيف يمكن تناول الفعل الجماهيري الداعم وانعكاسه على صعيد البيت الفلسطيني إزاء هذه العملية؟
يعني في سؤالك السابق،
نعم،
نستطيع أن نؤكد على مجموعة من الحقائق. إلى هذه الحقائق أن المفهوم العلمي للأمن هو منع الحدث قبل وقوعه، وبهذا الفعل استطاع الأسرى يعني تسجيل نقطة مهمة في اختراق المنظومة الأمنية الصهيونية. اثنين، نحن ندرك تماما أن أجهزة الأمن الصهيونية منذ فترة طويلة تسعى من أجل كي وعي الأجيال الفلسطينية وتصريح أن الاحتلال الصهيوني لا يمكن الانتصار عليه، وأنه هو أقوى آلة حربية في المنطقة وأقوى ذراع أمني في المنطقة. ثلاثة، إعادة الثقافة لخيار المقاومة لدى هذه الأجيال والدافعية، وهذا يرتبط بسؤالك الآخر.
نعم.
بأنه اليوم ما أرى يعني حالة من الغليان الشعبي والاندفاع الجماهيري باتجاه الاستجابة مع الاحتلال الصهيوني، وبدأت هناك بوادر إيجابية ستتطور في مخيمات الضفة الغربية والقرى والمدن باتجاه إعادة حمل السلاح في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني. وهذا هو برأينا هو الخيار الأقوض، وهو الخيار الذي بحاجة إلى حماية وبحاجة إلى رعاية وبحاجة إلى تطوير من أجل الوصول إلى هدب شعبي تكون جزء منها المقاومة المسلحة في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني. وطي صفحة الماضي التي يعني عاشها الشعب الفلسطيني، سواء من موضوع الانقسام أو موضوع التنسيق الأمني أو شابه أو جاري المفاوضات، نقول بأنه جماهير شعبنا الفلسطيني أثبتت سواء في الداخل الفلسطيني سواء في الضفة الغربية سواء في قطاع غزة سواء في الخارج، يعني هناك حركة جماهيرية متصاعدة، وأعتقد أنها ستتصاعد أكثر في حال أن نفذ الأسرى في داخل السجون برنامج خطوات تصعيدية ضد إدارة مصلحة السجون، وفي حال يعني فكر الاحتلال الصهيوني باستخدام أدواته العسكرية لقمع الحالة المقاومة في جنين، فنشهد يعني تطور لأدوات الفعل الكفاحي والشعبي في مواجهة الآلة العسكرية الصهيونية. نحن الآن يعني نستطيع أن نشخص أننا في حالة دفاع، لكن في الأيام اللي بدأت هناك بوادر يعني في أكثر من مبادرة، بادر المقاومين الفلسطينيين إلى مهاجمة بعض الأهداف الصهيونية. الآن يعني بدأ الفعل الشعبي يترسم،
أحسنت،
مدعوم بالبندقية، وهذا يعني ما نسمح له من أجل تطوير كل هذه الأدوات لمواجهة الكيان الصهيوني على مختلف الصعد.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ علام الكعبي الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين.
شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا. مستمعينا الكرام، هذه الأبيات تأخذنا إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، وهي الفقرة الأدبية ألفباء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني غلب شعر المقاومة على نتاجه الشعري فتردد فيه صدى القضية الفلسطينية وانتفاضة أطفال الحجارة وانتقاد المواقف العربية المختلفة، استمد من عمله بالتدريس روح الوعظ وتكريم العلم والمعلمين والشكوى من معاناتهم. تشكل معجمه الشعري من مفردات الثورة والحماسة، واتسم أسلوبه بالخطابة والجهارة، وسرى في بعض قصائده روح السرد والحكي مع الالتزام بنظام الوزن والقافية. شاعرنا هو حمدان مصطفى البرغوثي. ولد شاعرنا في قرية كفر عين برام الله في الضفة الغربية المحتلة عام 1947، وفيها توفي عام 2000، وعاش حياته في فلسطين والأردن وسوريا والحجاز ولبنان. تلقى شاعرنا مراحل تعليمه الأساسية والإعدادية والثانوية العامة في فلسطين والأردن، ثم حصل على لسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة دمشق والدراسات العليا من جامعة بيروت العربية عام 1979، وعمل بالتدريس في فلسطين والحجاز. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن الشاعر والأديب الفلسطيني حمدان البرغوثي، ونسلط الضوء على أبرز إنتاجه الشعري، حيث له عدد كبير من القصائد نشرت في مجلات وصحف ودوريات عربية عديدة، إضافة إلى إصداره 4 دواوين شعرية. نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لكم من أشعاره قصيدة بعنوان شعب الحجارة، يقول فيها: شعب الحجارة، قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا، لا يخدعوك بما يدعون من خطب، فهمهم أن يبينوا مثلما وعدوا، ما همهم أن يقيلوا الشعب من عطب، فالسيل يجرفهم لا ينفع الزبد، ففي الحجارة فعل لا قرار له، من المطامح يستسقي ويرتفد، فإن تخلصت من خصم تطيح به قامت خصوم على أنقاضه جدد، كأن طفلك بقيا أمة شقيت، وكل إثم ذويها أنهم وجدوا، وأنهم صنعوا التاريخ من حجر وأعين كلهيب الجمر تتقد. يا ابن القطاع فلا تأبه لنازلة أغلى من الجائحات الحزن والكمد، رمز البطولة لا تلوي الهموم به لكن تشد به أزرا فيحتشد، فلا تلذ بأماني مسوفة ولا يشلك صبر حبله مسد، فإن أبشع ما في الأرض قاطبة خوالج في ضلوع المرء تضطهد، فما ضمانة إعلان تصيح به جماعة عافها التاريخ والسند، فكيدهم بعيون الطفل في وطني لنحرهم سيرد اليوم ما حشدوا. نادوا بوحدة أعراب فصحت بهم هيا فعلوها فإني مجهد سهدوا. 20 عاما وأشواقي لوحدتكم، شوق الوليد من الأرحام يفتصد، فإن بي شغفا أرنو على ظمأ قدومها وطبول البين ترتعد. ففي فلسطين رجف لا مثيل له، في بيت مقدسنا دقت له وتد. أطفالنا أطفالنا كسرت أطرافهم ظلما وهشمت أوجهن بالحق تعتقد. أمة العرب أمة العرب ما زالت كديدنها تحتج تشجب تقسو حيث تنتقد، تلوم تعتب في رفق ومعذرة، فالعم سام له فضل له جحد. مستغربين سلوكا منه إذ منعت حكومة العم للسادات أن يفدوا لأرضه كي تبارك في قرارهم، فكيف ذلك للمشروع قد فقدوا. فما الطريق إلى إرضاء رغبته؟ يا أمة ضاع منها الثأر والقود.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة ندى التي أتاحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعر والأديب حمدان مصطفى البرغوثي ونموذج من أشعاره. طابت أوقاتكم بكل خير. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
خريبة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريبة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 متراً عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خربة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعين الأفاضل، خربة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن 12 تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خربة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجاتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطيني اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.